قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قاضي مع مستشار سعيد عبد الكريم.
بالكون مولى وقال القاضي حكم الله أولى.
أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بكل عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد الله عز وجل في عليائه على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكان أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا بآبائنا هو أمهاتنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وها نحن ننطلق من هذه القنوات المضيئة، تلك القنوات التي من الله عز وجل بها على عباده منا عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظوا هذه النعمة وألا يضيعوها من بين أيديهم بالتقاعس عن متابعتها وعن نصرتها بكل ما أوتوا من قوة. فهذه منة ومنحة من الله عز وجل، نحن ننطلق منها لنبلغ منهج ربنا عز وجل ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا بحثا عن درهم ولا دينار، والله عز وجل هو الموفق. أيها الأحباب الكرام، نذكر في عجالة بموضوعنا الأساسي الذي نتحدث عنه في تلك الحلقات المباركات، هو موضوع الحقوق والواجبات ما بين الشريعة وما بين القانون، خصوصا طبعا قانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. نتنقل ما بين الخطبة وما بين النكاح وما بين الحضانة وما بين الطلاق وما بين النسب وما بين هذه الأمور كلها والخلع وما شبه ذلك، وهناك أيضا قضايا اجتماعية أخرى هامة جدا بإذن الله تعالى نتعرض لها في حينها إن شاء الله عز وجل. ولكن نذكر بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إن شاء الله بما قلناه في الحلقات الماضية عن مسألة وجوب توقي الظلم، ثم ننتقل إلى موضوعنا الأساسي. أولا طبعا كما قلنا إنه الإنسان المسلم يجب عليه أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى الجنة ويجتهد في هذا الطريق حتى وإن قابلته العقبات، والعكس بالعكس، هذا الطريق يوصل إلى النار والعياذ بالله، فيجب عليه أن يجتهد، لأن ده الإنسان العاقل، الإنسان العاقل الذي يعرف، هو يعلم علم اليقين أن هناك جنة وأن هناك نار، يعني لا يوجد إنسان مسلم لا يعرف أن هناك جنة وأن هناك نار، يعني قد تستولي عليه الشهوات وتعمل حاجز بينه وبين الوصول إلى هذا الطريق أو التوقي هذا، ولكن في نهاية الأمر هو يعلم علم اليقين أن هناك جنة وأن هناك نار. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يدعو الله عز وجل قال له ماذا تقول؟ قال أسأل الله عز وجل، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا رجل على يعني على قد حاله، يعني ما يعرفش هذه الأدعية الكبيرة التي تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام معاذ. فقال له أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال فماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم وحولها ندندن، يعني القائد الأعظم للأمة صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار. فكل إنسان عاقل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه عقل سليم يعلم أنه هيموت وأنه سيدخل القبر وأنه سيحاسب وأن هناك جنة وأن هناك نار. نحن تركنا لغير المسلمين الذين لا يعترفون بأن هناك موت وأن هناك سكرات للموت وأن هناك قبر وأن هناك حساب وأن هناك عقاب وأن هناك صراط وأن هناك ميزان وأن هناك جنة وأن هناك نار، هم لا يعترفون بذلك أو لا يريدون أن يتذكروا ذلك لأن ذلك سيؤثر على شهواتهم وملذاتهم ويحدث نوع من الاصطدام أو التصادم، فبالتالي هو يعني بعيد. لكن نحن نخاطب كل إنسان منصف يعلم علم اليقين أن هناك حساب وأن هناك عقاب وأن هناك جنة وأن هناك نار. فنقول بداية بين يدي حديثنا، نحن ذكرنا في الأسابيع الماضية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقلنا لم يقل ظلمة واحدة بل ظلمة تلو الظلمة تلو الظلمة، فالظلم ظلمات يوم القيامة، سواء ظلم الإنسان لنفسه بترك الطاعات والتلبس بالمعاصي وارتكاب المعاصي والشهوات التي نهى الله عز وجل عنها والتي تأباها الفطر السليمة المستقيمة، ثم بعد ذلك قلنا أيضا ظلم الإنسان للعباد، ظلم الزوج لزوجته، ظلم الأب لابنه، ظلم الولد لوالده، ظلم الأخ لأخته، وهكذا. فهذه أنواع الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فنحن نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج في هذا الموطن إلى النور التام لا إلى الظلم لا إلى الظلمات. يعني في ناس تبقى نور تام وهناك ناس في ظلمات، نحن نحتاج إلى النور لا نحتاج إلى الظلمات في هذا الموطن الرهيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال في هذا الحديث، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. يعني كما قلت جلست أفكر مع نفسي قلت سبحان الله في هذا الموطن الرهيب، ده بيجري من هنا وده بيجري من هنا وظلمات وعرق ويعني نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. في هذا الموطن الإنسان بيحتاج إلى الأمن من هذا الفزع. نشوف بقى سبحان الله في المعسكر الآخر زي ما هنا في عرق وفي ظلمات وفي أشياء مخيفة ومفزعة، في نفس الوقت نجد في المعسكر الآخر نور تام يوم القيامة على منابر من نور. يعني هؤلاء المقسطين على منابر من نور. شوف بقى لما يكون منبر، المنبر نفسه ليس من الخشب ولا من الأشياء المصنوعة في الدنيا، لا المنبر نفسه من النور. طب يبقى شكله إيه؟ يعني لما الواحد يقعد كده يفكر طب شكل المنبر إيه؟ حاجة جميلة جدا، ربنا سبحانه وتعالى أعد للمتقين خيرات لا يعلمها إلا الله عز وجل. لما كان حديث البراء بن عازب وهو يتحدث عن أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم: نزل عليه من السماء ملائكة، هؤلاء الملائكة كأن وجوههم الشمس. شوف لما يكون الملك نفسه وجه الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة. فقعدت افكر قلت سبحان الله، طب كفن من اكفان الجنه ده ايه شكله ايه؟ طيب كثافته، طب لونه، طب سبحان الله، طبعا حاجه تبهر لما يكون كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه. شوف احنا بنشوف كفن الدنيا بيبقى ابيض جميل وسابغ وسافر، بنقول ده ستر ان احنا بنستر فيه المتوفى. طب فما بالنا لما يكون كفن من اكفان الجنه، تبقى شكله ايه ولونه ايه وحاله ايه؟ نسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخواتيم. لكن الشاهد انه سبحان الله انه هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. مين دول؟ على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. طبعا عشان ما نقولش ايه طب ازاي على يمين الرحمن، طبعا بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. ثم قال: هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، هو ده العدل. يبقى دول على منابر من نور يوم القيامة ودول ظلمات بعضها فوق بعض. وما كان ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر: على المنبر أحرم عليكم حق مال الضعيفين. أحرم عليكم، شوف التركيز على المال، الناس اللي بتأكل أموال الناس بالباطل، وده موضوعنا الأساسي. قال أحرم عليكم مال الضعيفين، المين؟ اليتيم والمرأة. يبقى ده محرم، محرم الرجل يأكل مال زوجته، يأكل مال بنته، يأكل مال أخته، يأكل مال عمته، يأكل مال خالته، أي امرأة. أحرم عليكم مال الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأيضا عن علي بن أبي طلحة قال سمعت مسلم بن يسار وسمع رجلا يدعو على رجل، بيدعي عليه لأنه ظلمه يعني. قال له مسلم خل الظالم إلى ظلمه، خل الظالم إلى ظلمه، فإنه أسرع إليه من دعائك عليه. يعني حتى أنت لو ما دعتش عليه ظلمه ده هيجر عليه مصائب في الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يتداركه بعمل وقمن أن يفعل، يعني إلا بقى أنه يعمل عمل يعوض به هذا الظلم ويصعب ذلك إن هو يعني يعمل عمل يعوض به هذا الظلم الذي وقع فيه. الشاهد من هذا الكلام أنه يجب أن يتوقف الإنسان ماليا، لأنه ممكن جدا الواحد يعمل أعمال كأمثال جبال تهامة كما يقال، صلاة وصيام وقيام ليل وصلة رحم وبر والدين وصدقات ونفقات ودروس علم كل شيء، ولكن مشكلته للأسف الشديد أنه يأتي وقد أكل مال هذا، بنص الحديث الصحيح وقد أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته خلصت خالص أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. طب مين يتحمل؟ مين واحد يقعد يتعب طول حياته في هذه الأعمال وهو حريص غاية الحرص أنه يكون من أهل الجنة، ويجي يوم القيامة وهو أكل مال هذا، ويعتقد أن دي بقى يعني نصاحة وفهلوة، ويستخدم كافة أنواع الحيل عشان يأكل أموال الناس بالباطل. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث في آخره قال وأهل النار خمسة، وعد من هؤلاء الخمسة رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. رجل لا يصبح ولا يمسي، يعني كأنه شغله الأساسي إن هو، وده بقى طبعا يشمل بعض المحامين عافانا الله عز وجل وعافى المسلمين من الوقوع في هذا الشرك، قد يكون محامي قد يكون إنسان عادي جدا سبحان الله، لكن المهم ان هو ايه، المهم انه لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالانسان العاقل الذي يعلم انه سيقف بين يدي الله عز وجل وان هناك حساب وعقاب لابد ان يتوقى غاية التوقي ان يأكل اموال الناس، لان المسألة مش مسألة انا ضحكت عليه انا احتلت عليه انا عرفت ان انا اعمل فيه واسوي فيه واخذ هذه الاموال، لا. الإنسان المسلم الورع الذي يخاف الله سبحانه وتعالى بيتوقع غاية التوقي أكل أموال الناس بالباطل وخصوصا الأهل، حتى يأتي يوم القيامة آمنا بين يدي الله عز وجل على منبر من نور في هذا الموطن الذي يحتاج كل منا فيه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى موضوعنا الأساسي النهاردة. احنا طبعا بنتكلم عن موضوعين. موضوع الأولين طبعا موضوع الشبكة والهدايا التي تقدم من الخاطب لمخطوبته. وإحنا قلنا طبعا أنه وده يمكن سؤال الحلقة اليوم إن شاء الله، ويعني نأمل التجاوب معنا بإذن الله تعالى في هذا السؤال من خلال رسائل SMS أو الاتصالات حتى لا نخرج عن موضوعنا. النهاردة الخاطب بيقدم لخطيبته شبكة، ثم بعد ذلك يحدث انفصال، ثم يأبى والد الفتاة أو ولي أمرها يأبى أن يرجع هذه الشبكة إلى هذا الخاطب. طب ليه؟ لماذا لا ترجع هذه الشبكة إلى هذا الخاطب؟ فإذا يعتمد على مبرر. المبرر ده هو إيه؟ المبرر ده إنه هو دخل علينا أكتر من مرة، دخل البيت أكتر من مرة، والناس شافته بيدخل ويخرج، خلاص فأقل القليل بقى طالما كده إن إحنا نحتفظ بالشبكة كأنها تعويض عما أحدثه هذا الشاب من ألم معنوي أو نفسي للفتاة وكلام الناس والجيران وإلى آخره. فهل هذا بالفعل مبرر؟ هل هذا مبرر كسر التردد الخاطب على مخطوبته مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين وستين؟ هل هذا مبرر إن إحنا نأخذ هذه الشبكة منه ونستولي عليها وتبقى دي من حقنا ونقول دي قصاد ديت وكأننا ما عملناش حاجة خطأ. هو ده طبعا سؤال حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله هناخد يعني بإذن الله تعالى في ريبورتاج أو تقرير معد في هذا الباب إن شاء الله هنتابعه الآن، ثم نعود إلى موضوعنا الأساسي إن شاء الله. فكونوا معنا ونتواصل بإذن الله تعالى.
قال القاضي حكم الله أولى.
في العادات والتقاليد في المجتمع بيقولوا إن على حسب اللي هيفسخ، يعني مثلا لو العريس هو اللي هيفسخ يبقى الحاجات دي من نصيب العروسة والعكس، انت فاهمني؟
لا مش من حقه ياخده لانه هو تردد وهو السبب طبعا بفسخها وما قدرش ياخدها.
لا طبعا مش من حقه ياخد الذهب. لو هي عاوزة ان هو يفكها من حقه ياخد الذهب، اما هو لو مش عاوز ان هي يفكها مش من حقه ياخد الذهب.
دي حاجة ملكه هو، ادام فسخ الخطوبة فبالتالي ده يعني خلاص ما بقاش بينهم حاجة، فالمفروض يعني الذهب ما يرجعش للست. ده صراحة يعني ده اعتقادي.
لو الأسباب كانت من الخاطب وهو اللي فسخ الخطوبة، كان هو السبب في فسخ الخطوبة، فمن حق الذهب من حق المخطوب. ده موجود في الأقاليم وكده. أما لو هي اللي فسخت الخطوبة أو جت سبب من أهلها أو الكلام دوت، فمن حقه إنه بياخد حقه الخطوبة وياخد الذهب بتاعه.
والله ده حسب، مثلا هي لو الغلطانة مش من حق اللي أنا أفسخ الخطوبة، لكن لو أنا الغلطان ما ينفعش افسخ الخطوبه واخد الذهب.
ايوه بالنسبه لو هو اللي سايب طبعا هو ما لهوش حق ان هو ياخد الذهب، لان هو طبعا هو اللي خطب وهو اللي ساب يبقى ما لهوش حق ان هو ياخد الذهب. اما لو هم اللي طلبوا يفسخوا الخطوبه فهو من حقه ياخد الذهب.
وقال القاضي حكم الله اولى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها نحن عدنا بفضل الله عز وجل وبحوله وبمنته، نسال الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق. أحبابنا وإخواننا وأخواتنا، طبعا سبحان الله يعني غاب عن بعض إخواننا الأفاضل في أثناء عرض السؤال عليهم نقطة في غاية الأهمية. أنا أريد أن نركز الآن ونستمع بالقلب قبل الأذن، لأنه إحنا كما قلت ما جلسنا هذا المجلس لمجرد أن إحنا يضيع وقتنا هباء منثورا، إنما إحنا أصبحنا الآن مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة نسمعها الآن. إحنا نريد أن نوصل علم شرعي صحيح منضبط ولا نبتغي من ورائه شيء. فنأمل بإذن الله تعالى إن شاء الله أنه نركز في هذا الكلام. أولا غاب عن بعض إخواننا نقطة في غاية الأهمية، وهي مسألة أنه تردد الخاطب على مخطوبته كمبرر للحصول على الشبكة هو في حد ذاته ابتداء أصلا لا يجوز. يعني تردد الخاطب على مخطوبته ودخول البيت، ودي المصيبة العظمى، لأن أنا هرجع أقول حاجة تانية. أقول النهاردة الأب الذي يعتمد في الاستيلاء على تلك الشبكة والحصول عليها تحت مدعى أو تحت مسمى أو للمبررات التي يسوقها وعلى رأسها انه الخاطب قاعد يدخل على البنت مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين الى اخره، فكان طبيعي اننا نقول له ما ينفعش اصلا ان هو يتردد عليها. في شرع الله عز وجل ما ينفعش ان الخاطب يدخل على خطيبته اكتر من مره حتى في حاله وجود المحرم يا جماعه، لان احنا بيغيب عنا نقطه مهمه جدا. اولا كما قلت احنا عشان نحل الاشكاليه ديت ونقول مساله الشبكه نرجع لجزئيه قبلها، يعني نرجع بالشريط الى الخلف قليلا ونقول ايه؟ ونقول اولا الخاطب الطبيعي جدا ان اي واحد بيجي يخطب واحده، وخلوا بالكم في فارق كبير جدا بين الواقع العملي اللي بيحصل في العمل وبين ما امر الله عز وجل به وما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم. الخاطب ده بيروح يخبط على الباب، قالوا له والله فلانه الفلانيه بنت ناس طيبين وكويسين، فبيروح يطرق الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، والله ايه جئت لارى ابنتكم. فخلاص اتفضل يا فلان. دخل شافها مره، شافها مرتين، شافها ثلاث مرات، خلاص انشرح صدره لها وانشرح صدرها له وانتهت القضية عند هذا الحد. خلاص وارتضته خاطبا وارتضاها مخطوبة عند هذا الحد، هو ده الحد الشرعي. بعد ذلك مسألة بقى ان هو يجلس معها في وجود محرم، لانه ده اللي بيحدث، يقول له والله احنا ايه احنا مش هنسيبه يختلي بها، بس احنا يبقى موجود وفي محرم موجود. قلوا يا جماعة خلوا بالكم من حاجة، اولا اذا حتى في حاله وجود محرم انا لا استطيع ان احول بينه وبين النظر اليها مش هقدر اقول له خبي، مش هقدر اقول له حط وشك في الارض، فسينظر اليها وستنظر اليه. الكلفة اللي كانت في الأول، الكلفة اللي كانت موجودة في الأول هتبدأ ترفع. ما خلاص بقى، ما أنا دخلت مرة واثنين وثلاثة وبدأت أتعرف وبدأنا نتكلم وهو إلى آخره، فأصبحت شبه زوجة، شبه معقود عليها. لا ينقصنا إلا شيء واحد بس، إن إحنا نختلي في مكان واحد. فدي المشكلة. يعني النهاردة للأسف الشديد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى الفضل بن عباس رضي الله عنهما في الإحرام وكان ينظر إلى امرأة من خثعم، امرأة خثعمية كانت وضيئة الوجه، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلوا بالكم ده في مرحلة الإحرام، يعني مش متصور أن الإنسان بقى يخرج بقى عن الجادة ويبدأ بقى يعني يغازل ويفعل وهو إلى آخره. لا، ومين ده؟ ده الفضل بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأه يعني نظر إليها ونظرت إليه، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقد أشاح بوجه الفضل. ناحية الأخرى، وقال: لقد رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. سبحان الله، شاب وشابة لم آمن عليهما الشيطان مع الفضل بن عباس وفي حالة الإحرام، والأمر لن يتجاوز نظرة عارضة، فما بالنا بقى أنا بدخل البيت وبصلها وبصلي وينظر إليها، فبتبدأ الكلفة ترفع. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. بتبدأ الكلفة ترفع، تمام، فبتبدأ البنت تميل ويبدأ الولد يميل، حتى بعد كده لما تحدث، حتى يعني بعض نبدأ نعرف الخاطب ده ونعرف طباعه، مش 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 شرط يكون عن طريق الفتاة، ونحاول نفسخ، البنت بتتمسك حتى وإن كان الولد قليل الوازع الديني. وبعدين للأسف الشديد الشبهة اللي بتنطلي على كثير من إخواننا ومن أخواتنا، ونحن نتمنى لهم الخير جميعا، إنه الحيلة الإبليسية، تلك الحيلة الإبليسية التي ابتدعها إبليس، إبليس الجن وإبليس الإنس، وهي تحت مسمى عشان يتعرف على طباعها وتتعرف على طباعه، يتعرف على أخلاقها وتتعرف على أخلاقه. من أين ذلك؟ وإحنا فاكرين إن طباعها وطباعه هتظهر في فترة الخطوبة، اللي كل فريق بيظهر للآخر أحسن ما عنده. طبعا مستحيل، هذا الكلام لا يحدث على الإطلاق. فطبعا طبيعي جدا إنه للأسف الشديد إنه يكون المبرر ده مبرر واهي، إن أنا هاخد الشبكة علشان هو بدأ يتردد عليها وبدأت الناس تتكلم. طب ما هو من البداية التردد في حد ذاته خطأ، ثم نرجع بعد ذلك إلى مسألة الشبكة. يبقى لما يجي واحد أخ فاضل أو أخت فاضلة يسأل أو تسأل، طيب حدود علاقة الخاطب بمخطوبته. أنا عندي بنت هتتخطب، أو واحد يقول أنا رايح أخطب بنت، طب أعمل إيه؟ الشارع بيقول إيه؟ أهو هو كده، أنت تطرق الباب، ترى الفتاة، تراك الفتاة، خلاص والله ارتحنا البعض، خلاص أصبحت خاطب لها ومخطوبة لي. هذه هي الحدود الشرعية. المسألة الثانية بقى هي مسألة التردد على البيت ودخول البيت وإلى آخره، هذا لا يجوز حتى في حالة وجود محرم. ولذلك أنا قلت يا جماعة عشان نحل المشكلة دي، الفترة بين الخطوبة وبين العقد تكون فترة وجيزة عشان نقضي تماما على مسألة. طب البنت مخطوبة سنة كاملة، هيفضل سنة كاملة ما يروحش ليها وما يزورهاش وبتاع، وابوها يزعل يقول له يا ابني انت ليه ما بتزورناش، او يبقى دي مشكلة للأسف الشديد بتاعت في الواقع العملي. دي واحد، يبقى فترة الخطوبة تكون قليلة جدا، ألا أتقدم إلى خطبة فتاة إلا وأنا عارف كويس جدا إن الفترة ما بين الخطوبة والعقد فترة بسيطة لا تتجاوز شهر شهرين بالكثير. في الفترة دي سهل عليا جدا أنا أنشغل بتجهيز كذا أو كذا، فما فيش فرصة أصلا لأن أنا أذهب إلى بيت مخطوبتي. لكن أنا عشان أقول سنة وسنتين وبعض الناس ثلاث سنين، خلاص الشيطان بيبدأ، طبعا أروح لهم مرة، أروح لهم مرتين، أروح لهم، لأنه فنسأل الله عز وجل السلام والعافية في هذا الباب. ثم نقول أيضا في مسألة أخرى هامة جدا، وهي مسألة ولي أمر الفتاة. قل له يا عم الحج فلان الله يبارك لك ويحفظك، خفف وهون على خاطب ابنتك، لا تثقل كاهله بالطلبات. فطبيعي طبيعي هو ما عندوش امكانيات، والمفروض احنا بنقول له ما تتقدمش الا وانت عندك امكانيات كافيه عشان تبقى الفتره بين الخطوبه والعقد فتره بسيطه. وبنقول نفس الكلام لولي الامر، بقول له لا تثقل كاهله، لانك لو اثقلت كاهله هيبقى طبيعي هياخد فتره طويله على ما يبدا يجهز نفسه، لكن انت لو قللت في طلباتك هتبقى الفتره قليله. يبقى حلنا المشكله بفضل الله سبحانه وتعالى من اولها الى اخرها ومن الفها الى يائها بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى ما عندناش مشكلة. طيب واقع الناس بيقول خلاف ذلك، احنا بنقول واقع الناس لازم نغيره، لازم نخليه يبقى إذن طوع الشرع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت قبل كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا والنبي عليه الصلاة والسلام. طب ناخد اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخ محمد.
الله يسعدك يا شيخ، الله يبارك فيك. من فضلك يا شيخ، بس كنت يعني انا اسف بس ان يعني قاطعت حضرتك، بس كان لي بس تعليق بالنسبه لموضوع يعني موضوع دخول الخاطب وكده. في بعض الناس يعني بيفرق ما بين بالنسبه للخاطب الملتزم والخاطب الغير ملتزم، يعني مثلا في بعض الناس يعني يفرقوا، مثلا بعضهم يقول مثلا لا انتم الملتزمين لكم يعني وضع خاص وكده، بالنسبه يعني إنه هو يعني بالنسبة ما ينفعش يدخل البيت إلا بعد ما يكون مثلا في عقد، أو بعد مثلا ما يكون في يعني ملكة يعني وكذا. فبعضهم يقول لا بالنسبة للملتزمين هم دي حالة خاصة، يعني هم الملتزمين مع بعضهم كده ما ينفعش يدخل يزورها في البيت إلا لما يكون كاتب كتابه. ولكن الصح ده طبعا ده بعض كلام الناس يعني وكذا، ولكن الصح ان لازم يكون في يعني في كلام ما بين الخاطب وخطيبته عشان حتى يتعرفوا على بعض وكذا. فياريت حضرتك يعني تلفت النظر وكذا ان مفيش فرق ما بين الملتزم وغير الملتزم في الامر ده.
ربنا يحفظك يا شيخ محمد وزيت بالمثل. طبعا اخونا محمد ربنا يحفظه بيعلق على هذه المسألة، وهي مسألة يعني في غاية الأهمية، اللي هي مسألة التفريق بين الملتزم وغير الملتزم. وده طبعا كلام يعني لا أصل له، والإنسان المستقرئ للواقع يعرف أنه أحكام الشرع لا تفرق بين ملتزم وغير ملتزم. لزي مما يضحكني أن بعض الناس لما بتروح البنت للطبيب للدكتور عشان تكشف عنده، فبعض الناس يقولوا يا عم ده دكتور ما فيش مشكلة أنها تختلي بيه. سبحان الله، هو دكتور، هو سبحان الله ما هو بشر في نهاية الأمر. فإذا شيء عجيب جدا أحيانا بتحدث مفارقات، لا خلاص ده دكتور ده أقسم اليمين، فبالتالي ما فيش مشكلة ان البنت تروح له وتختلي بيه. الله سبحان الله. ولذلك وجدنا في الواقع مصائب ودواهي، تلك الفتاة التي تذهب الى الطبيب وهو صديق لزوجها ويختلي بها والعياذ بالله، ويبدأ ينظر لها نظرات مريبة، ثم بعد ذلك ذهبت اليه لتشكو له موضع معين حساس في جسدها، بدأ يكشف عليها، وقع معها والعياذ بالله في الفاحشة بعد ان اعطاها ما يشبه المخدر وما شبه ذلك تحت مسمى انه ده طبيب. لا يا جماعة سبحان الله. فاذا دين الله عز وجل لا يفرق بين ملتزم وغير ملتزم اطلاقا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى وضع للجميع. فاذا سواء كنت ملتزم او غير ملتزم في حدود شرعية في دخول بيوت الناس، تلك البيوت التي وضع الله عز وجل حولها سياج منيع لمنع الوقوع في الحرام. انا والله بتعجب سبحان الله العظيم للاسف الشديد من حتى من 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 يعني من من ابتعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان. لما الإنسان لا يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وضعف الوازع الديني ممكن يعمل أي شيء. النهاردة يعني حتى على شريط قناة الناس في برنامج الفتاوى، الفتوى الأولى البنت بتسأل بتقول هي حامل في الشهر الرابع، وبتسأل هي حامل في الشهر الرابع وبتسأل هل لو أسقطت الجنين هل عليها شيء في ذلك، وبعدين حط بين قوسين زنا محارم عافانا الله عز وجل وإياكم المسلمين أجمعين. الله سبحان الله، شيء عجيب جدا، شيء عجيب. بعدها مباشرة سؤال آخر، البنت عمها وقع معها مش عارف في إيه فحملت منه فبتسأل عن، فأشياء عجيبة جدا. فقلت في نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. فلا بد أن ننطلق من منطلقات، والله والله ما وصلنا إلى هذا المستوى المتردي إلا من جراء ابتعادنا عن منهج الكتاب والسنة. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى وضع ضوابط، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع ضوابط في هذه المسألة، في مسألة عدم الاختلاط وعدم ما هي خلطة. يعني هي البنت لما تقعد حتى في وجود محرم تبدأ تتحدث، هو يبدأ يتحدث، هو يبدأ ينظر لها، خلاص شاف ملامح وجهها وتفرس فيها بشكل معلوم، بدأ ينظر لها، خلاص بيبدأ بقى حتى يعني كما قلت الكلفة بتبدأ ترفع. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا دكتور عزة.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك.
احنا دلوقتي في مجتمع البنت بتنزل وبتخرج والست بتشتغل والراجل بيروح الشغل، واكيد في احتكاك اكيد يعني، ففي الولد والبنت في الجامعة مع بعض، فده الاسلوب اللي هو موجود دلوقتي. فالشركة دلوقتي من حق لو الولد مات او البنت ماتت تبقى من حق مين؟
في حالة الوفاة.
في حالة الوفاة من حق مين؟ الولد لو مات من حق مين الشركة؟
طيب حاضر انا هاجيب حضرتك ان شاء الله.
وكون ان هو بيدخل عليها لازم طبعا علشان بدأ الامر ان هو يدخل طبعا ويروح ويجي عشان اكيد هم مع بعض في الجامعة.
تمام.
فبيبقوا مع بعض في الجامعة مش ممكن هيقول لها لا مش هشوفك. فاكيد بيشوفها طبعا.
تمام. طيب ربنا يحفظك دكتور عز. حاضر. طبعا الدكتور عزة بتتكلم عن مسألة الاحتكاك، يعني معنى الكلام انه اصلا يعني النوافذ مفتوحة وابواب مفتوحة والمجال في الجامعة مفتوح بين الولد والبنت. وطبعا احنا عايزين برضه يا دكتور عزة نحط ضوابط طبعا في مسألة علاقة الولد بالفتاة في الجامعة، وما حدش يفتكر يا جماعة ان ده دين، احنا بندين الله سبحانه وتعالى به ونوصله، وكما قلت لا نبتغي من وراء ذلك لا درهما ولا دينارا، ونبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى ونخشى الله عز وجل ولا نخشى أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. دي ضوابط شرعية موضوعة. إنه مسألة الاختلاط ومسألة الاختلاط إذا ترتب على وجود الفتاة في مكان ما اختلاط مع شباب، اختلاط قد يعني يذهب بهيبتها أو الحادث اللي المفروض يكون بين الولد والبنت، الحادث ده انمحى تماما فهذا لا يجوز. وأنا يمكن قلت قبل كده هناك فارق بين واقع عملي موجود. بعض الناس ممكن يقول طب ما احنا لازم نتعامل مع الواقع العملي، ما ينفعش ان احنا نبتعد عن الواقع العملي. احيانا الواقع العملي قد يصطدم بالشرع، فاحنا بنقدم الشرع على الواقع العملي. يعني النهارده على سبيل المثال السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، هل احد يشك اطلاقا؟ انا يعني انا بقى مش هقول هنسمع مثلا فلانة الفلانية الاستاذة فلانة أو الوزيرة فلانة أو كذا أو كذا، مع احترامنا وتقديرنا للجميع وإجلالنا للجميع، نسأل الله عز وجل يعني أن يعفو عنا وأن ينجينا من الكبر والعجب. لكن أنا عايز أقول حاجة معينة، لما السيدة فاطمة تتحدث يبقى لازم ندي تعظيم سلام، لأن التي تتحدث تلك هي ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي رباها ورب أبيها ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، واللي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يعني ينظر أن تكمل النساء، ولما تكمل يبقى إذن أربعة كملنا من النساء، من هؤلاء فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فاطمة تلك قالت وهذا ثابت عنها، قالت خير للمرأة ألا ترى الرجل وخير للرجل ألا يرى المرأة. يبقى في حوادث الواقع العملي ده حاجة دلوقتي للأسف الشديد في الجامعات وهنا 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 الاختلاط موجود، لكن الأولى خير للرجل ألا يرى المرأة وخير للمرأة ألا ترى الرجل. احنا دلوقتي حاليا ابتلينا باختلاط البنات مع الأولاد، وطبعا احنا هنروح الجامعات هنشوف بقى العجب العجاب، المكياج والاختلاط واللبس والزي ما نعرفش نفرق يا جماعة سبحان الله، ونعمل حادث بين الولد والبنت. لازم يكون في ده لمصلحة البنت، يبقى في حادث ان دي بنت وان ده ولد، لازم يكون في نوع من الحياء. الحياء ده اتكسر النهاردة، اتكسر بهذا الاختلاط العجيب. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة مع أناس هم من خيرة الناس ومن أفضل الناس على الإطلاق، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دول أفضل الناس، لذلك قال عبد الله بن مسعود واطلع الله عز وجل على أهل الأرض جميعا فما وجد بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أتقى من قلوب أصحابه ليحملوا الرسالة. دول أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء. هؤلاء وهم بيصلوا في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ الخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني امرأة تصلي خلف الرجل، مش بتصلي في وسط الرجالة، دي بتصلي خلف الرجال. أفضل صفوف النساء اللي تبعد عن الرجال، كل ما تبعد عن الرجال وتبقى أقرب لباب المسجد أفضل. طب ليه؟ قالوا علشان لما الإمام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان إماما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تنصرف النساء مسرعات تروح بسرعة البيت علشان ما تختلطش مع الرجال. يا جماعة سبحان الله دول متلبسين بطاعة صلاة، طالعين من الصلاة، يعني لا يتصور أنه ممكن يعني يعتمل في أنفسهم شيء من هذه القاذورات التي ممكن يحدث الإنسان نفسه به. طب ناخد اتصال ونرجع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستشار سعيد.
أيوة أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يحفظك.
سؤال بخصوص شخص المتقدم لخطبتي يعني.
أيوة تفضلي يا أختي.
هو تقدم لخطبته وكان يظهر لي شمة الدين، لكن في الحقيقة يعني أنا استشعرت إن هو إيه يعني استشعرت إن هو زي ما يكون أخي الصغير يعني، هو ده رئيس شعوري من أول لحظة، فرفضت يعني ما حاولتش آخد ودي في الموضوع.
نعم.
وكان نفس السبب ده رفضت عشانه برضه واحد قبل منه، فهل ده كلاء من الله أو أنا كده أخطأت؟ بصراحة أنا حسيت إن أنا هظلم الشخص اللي قابلته يعني.
ربنا
رفضت. نعم. رغم إن هو كان يظهر عليه سمة الدين، لكن بصراحة يعني شعرت إن أنا هظلمه لو قابلته، هل أنا كده يعني يطبق عليا إن أنا كده مفسدة بحيث إن أنا بقابل الشخص المتدين ولا نعم. مفيش أي مشكلة من اللي أنا عملته؟
حاضر يغفر ربنا يحفظك ويبارك فيك. حاضر إن شاء الله، جزاك الله خير. عليكم السلام. فبنرجع طبعا لمسألتنا تاني ونقول دول ناس طالعين من الصلاة، احنا بقى مش عايزين يعني، احنا بنشوف الناس دول اللي ربنا زكاهم يعني، ممكن اي انسان انا هو يعني اجلس امام حضراتكم الان وسبحان الله يعني ربنا يعلم ما في باطن الانسان، فاحنا بشر نخطئ ونصيب وما نعرفش مين عند ربنا سبحانه وتعالى هو المزكى ومين، لكن هؤلاء ربنا زكاهم، فممكن فلان وعلان وفلان مهما وصل إلى أعلى المناصب وأعلى الدرجات هو لا نعرف يعني حجمه وقدره عند الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ربنا قال في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوفوا بقى لما ربنا يرضى عن هؤلاء، ده دليل على أن الناس دي ناس وصلت إلى التوب إلى القمة، فدول ناس طالعين من الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن مسرعات إلى البيوت بعد الصلاة حتى لا يختلطن بالرجال اللي هم خيرة الناس وأفضل الناس واللي كانوا طالعين من الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أيضا صحيح ونحن لا نقول إلا الأحاديث الصحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى، يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس للنساء أن يسرن في إيه؟ في وسط الطريق يختلطن بالرجال زي ما بنشوف دلوقتي للأسف الشديد والشوارع مزدحمة. طب يعني كيف يسرن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لكن أن تحققن الطريق وإنما عليكن بحافات الطرق، يعني الست البنت الأخت لما تمشي ما تمشيش في وسط الشارع تختلط بالرجال، وإنما عليكن بحافات الطرق على الأرصفة وما شابه ذلك. شوف بقى شدة حرص الإسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكنا أي نساء الأنصار أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يلصقن أجسامهن وثيابهن بالحوائط من شدة امتثالهن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، أنا دلوقتي زوجي إنسان طيب جدا وكويس جدا، بس في مشكلة، هو لما بيحصل بينا مشكلة بحس ان هو لازم بيذهب لحد تاني بيتكلم مع ناس، بس عادي يعني سيدات يعني.
نعم.
يعني اخر مرة ديت هو حاسس يعني انا مش قادر اقول له غلط، لان هو بيعمل ايه؟ بيعمل خير، مثلا هي مديرة جمعية مؤسسة خيرية كويس.
نعم.
وبيعمل خير وبيزور الايتام وبيعمل معاها خير وكده، بس انا شايف ان الموضوع متطور لصداقه، وصداقه كبيره لدرجه ان هم لما عملوا رحله مثلا للايتام كانوا مع بعض وبيركبوا مع بعض وفي مكان واحد، وبالرغم ان هي ست محترمه وبتلبس محترم جدا، وانا شايفه ان هي ست محترمه بس يعني عملت حاجات المفروض المسلمه ما تعملهاش. هي مش حاجات فظيعه، بس كون ان هي تبقى تمشي مع الرجل وتكلمه باستمرار بالتليفون وتركب جنبه يعني،
صحيح
يعني اعتقد ان الحاجات دي احنا يعني الاسلام ما بيقولش كده.
طبعا طبعا
الواحد يعني فعلا لو اشتريت من السوبر ماركت حاجه والبائع قال لي حاجه ده حكيت لي انا بلوم نفسي 100,000 مره وما بحاولش اعملها يعني. فانا مش عارفه يعني هو انسان كويس جدا، بس انا مش عارفه ازاي اوصل له ان ده مش صح، وازاي النساء واحده محترمه بالطريقه دي ازاي ما تبقاش واخده بالها من نقطه زي دي، سواء هو متزوج او لا.
نعم صحيح. ربنا يحفظك يا ام تقى، يعني وصلت رساله حضرتك. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد.
والله كنت عايز اسال، انا متزوج 2.
ايوه. ربنا يعينك يا اخي، ربنا يعينك يا اخ محمد.
الزوجة بيختلف اختلاف كلي وجزئي.
ايوه
واخد بالك.
انقطع الاتصال. طيب طبعا احنا ما زلنا في الجزئيه الاولى وقلنا ايه. قالت كنا اشد امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يلصقن اجسامهن وثيابهن بالحوائط. يعني الواحده من شده امتثال الامر، ولو ان ده مش مطلوب منها، ده نوع من المبالغه زياده في الحرص على تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ياخدوا الأمر بترحاب. مشكلتنا النهاردة يا جماعة للأسف الشديد إن إحنا بيجيلنا الأمر حاسين كده بإيه، القلب مش مستقبل الأمر، مش راضي عنه. يعني حتى ولو نفذه أحيانا ممكن مش راضي عنه. شو ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني خلاص طالما ان ده كلامك يا رب حاضر، ده كلامك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضر، خلاص سمعا وطاعة. فسبحان الله امتثال الامر لدرجة ان الملابس تلتصق والاجساد تلتصق بالحوائط من شدة امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة اللي بيحدث في الجامعات من الاختلاط المزري الان بين الولد وبين البنت، واصبحت البنت كأن الولد ده بنت زيها، بيتكلموا مع بعض عادي ونتكلم في كل الأمور المتصورة والمتوقعة وغير المتوقعة. فممكن البعض يقول لا والله أنا البنت متربية والبنت مؤدبة. ما هو البنت مؤدبة صحيح، بس البنت لا تملك أن تمنع شاب من أن يخدش حيائها، أو أن تمنع مجموعة من الشباب أن يخدشوا حيائها بشكل أو بآخر، وخصوصا في مواطن الفساد ومواطن الشبهات. المسلم يجب عليه أنه يستبرئ، يترك هذا المكان ويقتصر على خاصة نفسه. ولذلك لما المعاصي تكتر والفواحش تكتر بهذا الشكل اللي احنا شايفينه النهاردة في المجتمع، ونسمع عن هذه الصور من صور والعياذ بالله الفواحش ما بين أقرب الأقربين وإلى آخره، والنهاردة يجي لي شباب يحكوا لي حكايات عجيبة جدا عن صديقته في الجامعة، وانه طبعا ان النوافذ مفتوحة كما قلت، ويختلي بها ويقع معها في حرام، والوالد والوالدة مطمئنين تمام الاطمئنان لاخلاق البنت والفتاة. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في بشر، بنتكلم في لحم ودم، بنتكلم في النهاردة افلام ومسلسلات بتحض على ايه؟ البنات عايزة ايه؟ مش عارف ولد وبنت مش عارف ايه؟ طب دي كلها بتحث على ايه؟ بتحث على ان الولد ياخذ البنت ويذهب الى المسجد ليصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. فسبحان الله احنا النهارده نوافذ مفتوحه، فلازم نكون حريصين وعندنا وعي. فالنهارده مساله ان هو لو افترضنا فرض جدل ان ده حصل، ان هو بيشوفها في الجامعه، وان كنا لا نقر هذا الاختلاط المزري في الجامعات، لكن لو افترضنا ان ده حصل يبقى ده امر خارج عن الاراده. لكن انا بقى كولي امر في البيت لا اقدر اتحكم، اقدر اضبط زمام الامور، اقدر اقول لا، لان انا في ايدي الامر ده، انا في الجامعه مش في ايدي. انا عمري ما هبقى رقيب ابدا على ابني او بنتي في الجامعه بما بالاوضاع التي سمعنا عنها الان او تحدثنا عنها، لكن انا في البيت لا اقدر. لا والله يا ابني خلاص انت جيت شفت البنت وشافتك، خلاص يا ابني خلاص والله هي دي الخطوبه، لان الخطوبه اصلا مش شرط. يعني ممكن الزواج يتم من غير خطوبه، لكن لو احنا اعتبرنا ان في خطوبه يبقى الخطوبه بهذا الشكل اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. انه مساله بقى انه يتعرف على اخلاقها وطباعها، والله باستقراء الواقع العملي وجدنا ان هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. انا عايز اتعرف عليها، اتعرف عليها من خلال اسرتها. والله سمعنا ان الاستاذ فلان الفلاني وزوجته السيده فلانه ناس طيبين وناس كويسين وناس في حالهم، اخلاقهم كويسه، بنسمع عنهم انهم بياكلوا حلال وبعيدين تمام البعد عن الوقوع في المحارم، صوتهم ما حدش بيسمع صوتهم، عمرنا ما سمعنا. خلاص والله يبقى البنت اكيد متربيه والبنت كويسه وتمام التمام، وخلاص وتقدم لخطبه البنت، والخطوبه بقى تبقى فتره محدوده زي ما اتفقنا، ثم بعد ذلك يعقبها العقد على طول مباشره ويبقى زواج. اما مساله ان المساله بقى تبقى مفتوحه بهذا الشكل وهذه المده تحت مسمى ان هو عشان يتعرف عليها وتتعرف عليه، هذا وهم وهذه حيله ابليسيه للاسف وقعنا فيه. نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. طبعا أختنا دعاء كانت بتسأل عن، طب نكمل بقية السؤال. كانت أختنا الكريمة ربنا يحفظها ويبارك فيها الدكتور عزة كانت بتسأل عن مسألة الشبكة، لو الخاطب توفي يعني مات الخاطب. اولا يا جماعه احنا لازم الاول نكيف الشبكه دي كتكييف شرعي ووفقا لقانون الاحوال الشخصيه. اولا الشبكه جرى عرف الناس على ان الشبكه جزء من المهر وليست هديه، لانه في فرق بين الشبكه وبين الهديه. احنا بنتكلم دلوقتي عن الشبكه اللي النهارده احيانا بتوصل ل 5000 و6000 و7000 و10000، والبعض بيصر على انها تكتب في القائمه، قائمه المنقولات. النهارده الشبكه ديت يصعب جدا جدا على الشاب ان هو يتحصل عليها بسهوله. خلينا نتكلم بقى يعني حتى من بدافع الشفقه والعطف على مسلم واخيه المسلم. الشبكه ديت العرف جرى على انها جزء من المهر، والمهر لا يستحق الا بالعقد، الا بالدخول. ولو تم العقد وفسخ العقد بعد ذلك يبقى نصف المهر. لكن قبل كده، قبل العقد، طالما انها جزء من المهر يبقى ليست من حق الفتاة، ليست من حق المخطوبة، وانما هذه من حق الرجل. تمام؟ لانها حتى الان لا تدخل في ذمتها، لا تدخل في ذمتها هي، لانه ما فيش عقد. فالشبكة دي تعتبر جزء من المهر كما جرى عليه عرف الناس الان، سواء بقى في مصر او في غير مصر، ان الشبكة لا تعتبر. الشبكة دي لو هدية عادية يعني خلاص جرى العرف على انها 100 جنيه او 200 جنيه او 300، لكن الشبكه النهارده لما الشاب، وليس هذا تعصما للشباب ابدا، وانما حتى هذا هو الذي جرى عليه احكام المحاكم في، وهو ده اللي اقرته محكمه النقض في مجموعه من احكامها، انه الشبكه تاخذ حكم الهبه، واذا اراد الواهب ان يرجع فيها واعتمد على عذر مقبول، اعتمد على عذر مقبول وفق المادة 500 و501 من القانون المدني، وحب ان هو يرجع وليه عذر مقبول، ففي هذه الحالة لا حرج عليه في ذلك ولا شيء عليه في هذا المضمار. فخلاص احنا طالما كيفنا الشبكة بهذا الشكل، يبقى والله انا بعض الناس احيانا يقول ايه، يقول والله احنا هنفرق بين إذا كان هو اللي فسخ الخطوبة ولا هي اللي فسخت الخطوبة. إذا كان هو اللي فسخ الخطوبة يبقى لا نجمع عليها بين ألمين، ألم فسخ الخطوبة وألم إن إحنا ما نعوضهاش حتى تاخد جزء من الشبكة أو الشبكة. إذا كان الخطوبة فسخت من ناحيتها هي، ما نجمعش عليه هو بين ألمين، ألم فسخ الخطوبة وألم إن إحنا ناخد كمان منه الشبكة. ده كان رأي في مذهب المالكية، ده رأي في مذهب المالكي. البعض اعتبر ده مذهب وسط، واعتبر ان ده نوع من العدالة، ان هو طالما هو اللي ايه، طالما هو. لكن الكلام ده ممكن ينطبق على الهدايا، ممكن ينطبق على الهدايا، لكن لا ينطبق على الشبكة، لان الشبكة احنا اعتبرنا انها عرف الناس جرى على انها المهر، جزء من المهر. الهدية ممكن الهدية العادية ممكن ينطبق عليها هذا المذهب، اما الشبكة فليست هدية، أما الشبكة دي جزء من المهر، والمهر لا يستحق إلا بالعقد والدخول. إذا فسخت الخطوبة، إذا فسخ العقد يبقى نص المهر، وإذا دخل بيها وتركها يبقى لها المهر كله أو الصداق كله. هو ده يعني هو ده المنطق السليم. بالإضافة لكده إن هي ممكن، هي لو أصابها ضرر، لو أصاب المخطوبة ضرر ممكن ترجع ترفع دعوة تطلب فيها تعويض، تقول والله في ضرر أصابني وهذا الضرر منبت الصلة تماما بموضوع العدول عن الخطبة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وعليكم السلام.
أهلا يا أم محمد.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد.
عشان موضوع الخطبة.
تفضل يا أم محمد أسمعك.
الشبكة بتترجع،
أما
إذا كان هدية بترجع الهدية؟
نعم، حاضر، ربنا يحفظك ويبارك فيك. إيه أم محمد تسأل عن الفارق بين الشبكة والهدية، هل الهدية تأخذ حكم الشبكة؟ إحنا قلنا إن الشبكة زي ما اتفقنا إن الشبكة تأخذ حكم المهر كما جرى عليه العرف، وخصوصا إن الشبكة الآن بيغالى في طلب الشبكة. يعني الشبكة كان زمان الشبكة حاجة بسيطة جدا، تعبير رمزي، مش عارف خاتم ومحبس واشياء كنا بنسمع عنها، ويمكن بعض الناس ما زال حتى الان يعني متلبس بذلك، يقول له والله يا ابني هات لي محبس، هات لي هات لي خاتم، هات لي حاجات كده يعني. لكن للاسف الشديد الغالب بيطلب شبكه غاليه الثمن، فاذا اعتبرها الناس جزء من المهر. وقلنا الناس بيثبتوها الان في القائمه، قائمه المنقولات، ولما يجي وقتها ان شاء الله لما نتعرض لها. لكن الشاهد انه الهديه خلاف الشبكه، الهديه ان كانت غاليه الثمن يا ام محمد يبقى هنرجع بقى لحكمها، حكم الهبه. الهبه يجوز للرجل ان يرجع في هبته ام لا يجوز؟ اذا كان والله هو المقصر، اذا كان هو المقصر وما فيش سبب يعتمد عليه، فبالتالي ما فيش مشكله انه يترك لها الهديه. اما اذا كان العدول من ناحيتها هي، وكانت الهديه دي غاليه الثمن يعني قريبه جدا من الشبكه، فياخذ الشبكه. لكن ممكن جدا الهديه تكون ايه، عباره عن فستان مثلا، ممكن تكون يعني عباره عن هديه بسيطه قيمتها بسيطه، يعني ممكن تكون حاجات يعني تأبى النفس الابيه. ومن خوارم المروءه ان الواحد يروح يرجع يقول لهم والله هات الفستان اللي انا جبته لك، او هاتي مش عارف الـ اي حاجه بقى كده تعتبر حاجه متواضعه يعني. لكن افرض هو جاب لها عقد ولا ده هديه، العقد ده ممكن يكون ثمنه غالي جدا، فهنرجع بقى نشوف بقى مساله العدول، هل العدول من جانبه هو ام من جانبها هي. واحيانا الانسان يعني الذي لا ينسى الفضل احيانا ممكن يتجاوز عن هذه الامور، يعني من باب الفضل ومن باب الاحسان، لكن من باب الواجبات احنا بنتكلم الان عن الشبكه. اما الهديه قال بعض اهل العلم في تفسير يعني في تقسيماتهم، قالوا ان كانت هذه الشبكه، ان كانت هذه الهديه شيء قيمي او مثلي فممكن يرد مثله او ممكن ترد قيمته، كان يعني ثمنه يعني غالي او ما شابه ذلك. اما ان كان فستان، ان كان اشياء من هذه الاشياء او ماكولات، يعني ممكن واحد يدخل على خطيبته ببعض الهدايا مثلا او ما شابه ذلك، فهذه الهدايا. بس برضه بنرجع تاني ونقول المساله مرتبطه ارتباط وثيق بمساله مدى جواز تردد الخاطب على مخطوبته. طيب طبعا الوقت يعني في الواقع بيمد بنا اطنابه، فالشاهد انه ما فيش ما يمنع ان الخاطب عشان برضه ما يبقاش في نوع من الفتور والجفوة بينه وبين أهل خطيبته، إن هو يأتي بهذه الهدايا وهذه الهدايا تصل إلى خطيبته أو إلى أهل خطيبته بدون ما يبقى فيه إيه؟ بدون ما يبقى فيه تواجد فعلي وتلبس وأخذ ورد وكلام وإلى آخره. مفيش ما يمنع، ممكن يبعت لهم هدية تعبير عن المحبة وتعبير عن أن التواصل ما زال موجود، وممكن تكون هدايا قيمة، والله يا فلان أو يا عم فلان أو ولي أمر الأخت الكريمة، والله يا ريت الهدية دي توصل لفلان الفلاني، أو والله الهدية دي تصل إيه إليها من خلالكم أو ما شابه ذلك، فيبقى في نوع من التواصل. لكن التواصل البدني اللي هو الجلوس والمكث والتردد وإلى آخره وما شابه ذلك، فهذا ليس يعني من شرع الإسلام في شيء. وربما يمكن إحنا نسمع أحيانا، ممكن نسمع بعض المشائخ مثلا يقول لي ما فيش ما يمنع أنه يجلس معها في وجود محرم والكلام ده كله، ولكن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لأن احنا اتفقنا أنه الاختلاط حتى في حالة وجود المحرم بين الرجل والمرأة اللي هي ما زالت أجنبية عنه، أصل المخطوبة دي ما زالت أجنبية عنه، فلا يحق له أن يجلس معها ينظر إليها وتنظر إليه، وزي ما قلت ترفع الحجب وترفع الكلفة، فهذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. الأخت دعاء بتقول الخاطب تقدم واعتبرته أخ لها، فبالتالي يعني في حاجز نفسي أنها تقبله كخاطب يعني، فلا شيء عليك يا أختها في ذلك، لأن ده زواج، وخصوصا أن المرأة لا تستطيع أن تتحلل من هذا الأسر. ممكن الرجل ممكن يطلق زوجته وتتزوج أخرى، أما الفتاة فلا تستطيع أن تتخلص من هذا الأسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فبالتالي طبعا من حقها، لأن هذا الزواج هيمتد عمر مديد وطويل، فمن حقها طالما أنها يعني لم يطمئن قلبها ومعنويا هي لا تقبل هذا الأمر، فلا شيء عليها، بل بالعكس ده أفضل وأحسن ما تتزوج، ثم بعد ذلك يعني يحدث خلافات ومشاكل وما شابه ذلك، فيترتب على ذلك الطلاق، وهي طبعا الخاسر الأول في هذا الباب. طبعا أعتقد يعني بهذا الشكل احنا أخونا طبعا محمد ربنا يحفظه وهو متزوج بزوجتين ويتحدث عن مسألة الاختلاط. احنا يمكن اجبنا يا اخ محمد عن مسألة الاختلاط، قلنا هناك فارق كبير بين النصوص الشرعية اللي هي استعمالها دلوقتي ضعيف في واقع المسلمين نتيجة البعد ونتيجة الاختلاط ونتيجة الانفتاح على العالم ونتيجة التلفزيونات والأفلام والمسرحيات اللي فيها الأبواب مفتوحة، يعني عادي جدا ان الولد يتكلم مع البنت وانه هو يكلمها في الجامعة وانه هو يقابلها في الطريق وانه الى اخره. هناك فرق كبير بين الشرع وبين الواقع، احنا عايزين نتربى على الشرع لا على الواقع. فاذا مسألة الاختلاط هذه مسألة يعني مزرية للغاية، نسأل الله عز وجل ان نتخلص منها بفضله ومنته. وطبعا اختنا الكريمة حتى ننهي حديثنا، طبعا بتقول انه ام توقع بتقول الزوج طيب جدا طبعا وبيتحدث مع سيدات اخريات والسيدة محترمة، ولكن ازاي بتتكلم بهذا الشكل وبهذا الانفتاح؟ قلت برضو ده ناتج من الجهل الشديد وغلبة الهوى، انه في حواجز بين الرجل وبين المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن ذلك. لكن احنا بعدنا يا جماعة عن شرع الله سبحانه وتعالى شوية، فحدث ما حدث فيجب الرجوع، يجب الرجوع، يجب الرجوع ولا حرج، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبة التائب في اي وقت من ليل او نهار. انا اكتفي يعني بهذا القدر ان شاء الله باذن الله تعالى. وعليك النصيحة يا ام تقى، استمر في النصيحة باللسان واستمر في النصيحة بالشرائط وبالكتب وبغيره، والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين. طبعا ان شاء الله احنا معنا يعني موضوعات ان شاء الله يعني هامة في موضوع الخطبة وموضوع المهر وشهادة الشهود وما شبه ذلك، ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله تعالى في الحلقات القادمة بالتفصيل. سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسائلين الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين، والله ما ابتغينا من وراء ذلك إلا مصلحتكم قبل مصلحة يعني قبل أي شيء آخر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ونذكر إخواننا إن شاء الله يعني بدرس يوم الثلاثاء في مسجد العزيز بالله في حي الزيتون، في حي حدائق الزيتون، وأسأل الله عز وجل القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ورزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.